بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما يكون من الفتن. الحديث الرابع: قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله في باب ما يكون من الفتن هذا الحديث عن النبي عن أبي أمامة صلي بن أجيال الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن
يصبح الرجل
فيها كافرا ويمسي مؤمنا
إلا
من أحياه الله بالعلم. هذا الحديث أوله له شواهد تدل عليه، وهي أن الفتن أو أن هناك فتن يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، جاء حديث تدل على هذا، هذه الجملة ثابتة، ومنها حديث سيأتي عند المصنف نفسه بعد يعني عدة أحاديث رقمه 36 بعد 4000، وفيه هذا يعني هذا المعنى الذي هو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وأما قضية إلا من أحياه الله بالعلم، هذه الجملة هذه جاءت في هذا الحديث، هذه الجملة جاءت في هذا الحديث، والحديث ضعيف، لأن في علي بن يزيد الألهاني وهو متروك، الحديث غير صحيح، والجملة الأخيرة غير صحيحة. وأما الجملة الأولى فقد جاءت فيها حديث، منها الحديث اللي سيأتي عند المصنف، ومنها حديث في صحيح مسلم يعني فيه أن الرجل يمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني هذه الجملة جاءت في حديث، منها الحديث الذي عليه المصنف سيأتي، ومنها الحديث الذي أشرت إليه في صحيح مسلم. وأما الجملة التي هي قوله إلا من أحياه الله بالعلم، فإنها جاءت في هذا الحديث الضعيف الذي فيه رجل متروك. ومن المعلوم أن العلم قد يكون حجة للإنسان وقد يكون حجة عليه وقد يكون وبالا على الإنسان، فإنه يكون عنده علم ولكنه لا يوفق بعلمه، فيكون أعظم مصيبة من الجاهل، كما قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم.
قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي
هو
صدوق خرج ابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب
وهو
ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن علي بن يزيد.
علي بن يزيد الألهاني متروك أخرج له.
ضعيف
أخرج له.
الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن القاسم أبي عبد الرحمن
وهو
صدوق يغلب كثيرا، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سل. فسأله فقال: عمر رضي الله عنه.
ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما وهو أنهم كانوا في مجلس عند عمر رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المذاكرة بالعلم والمذاكرة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وسؤال بعضهم بعضا، وسؤال من عنده علم عما عنده من العلم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا سؤال الفاضل المفضول عندما يكون عند المفضول وليس عند الفاضل، فإن عمر رضي الله عنه أفضل من حذيفة ومن غيره وغير حذيفة، لأنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فسأله عن الفتن، عن ما يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الفتن.
أيكم يحفظه عن رسول الله في الفتنة؟
في الفتنة. فقال حذيفة: أنا، يعني أنا الذي عنده العلم في ذلك، أو أحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: إنك لجريء. إنك لجريء، يعني كونه يعني بادر إلى الأخبار بأن عنده العلم في ذلك، يعني هذا من الجرأة ومن الإقدام. وقيل إن معناه إنك لجريء، يعني إذ كنت تسأله عن يعني عن هذه المسائل ويكون عندك جواب منها، جواب عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. قال: فتنة الرجل في أهل بيته تكفرها الصدقة والصيام والصلاة. قال: لست عن هذا أسألك، يعني ليس هذا هو الذي أريد، أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة التي يكون فيها الأضرار ويكون فيها الضرر، ليكون فيها اختلاط الأمور ويكون فيها الاختلاف يعني بين الناس. هذه التي عناها أو التي يعنيها أو عناها بالسؤال عمر رضي الله عنه عندما سأل حذيفة. وفي جواب حذيفة رضي الله عنه عن فتنة الرجل، يعني هذا من التعبير عن العام ببعض أجزائه، لأنه لما سأله عن الفتنة سأله عن بعض، أجابه بعض أجزاء الفتنة، وهي الفتنة التي تكون بين الرجل وأهله والتي تحصل بكثرة، تحصل دائما بحيث يعني يكون يعني بين الرجل وأهله، بينه وبين أولاده أشياء، ولكن هذه الأشياء تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الأعمال الصالحة. فقال: لست عن هذا أسألك، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني العظيمة التي تكون فيها اختلاط الأمور ويكون فيها الاختلاف بين الناس. فقال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني بين عمر رضي الله عنه وبين الفتنة التي تكون كذلك بينه وبينها باب مغلق. قيل قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إنه إذا كسر
قال ذاك أجدر أن لا يغلق.
ذلك أجدر أن لا يغلق يعني أنه إذا كسر وفتح مكسورا أجدر أن لا يغلق يعني يستمر أو تستمر الفتن ويستمر الخلاف. وكان هذا الباب هو عمر رضي الله عنه، ذلك أن الدين يكون في زمانه في انتشار وفي ظهور وبعده تكون الفتن وتحصل الفتن، وهذا هو الذي وقع. والمراد بالباب هو عمر وكسره قتله، أنه يموت قتيلا ويموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ويفتح يعني أنه يموت، يعني هذا الباب يفتح يعني يكون كناية عن الموت ويكسر كناية عن القتل، فقال إنه يكسر. وقد قتل رضي الله عنه شهيدا وتحققت له الشهادة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تمناها وسأل الله عز وجل إياها عمر، حيث قال اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذا كسر حري ألا يغلق، يعني معناها أنه يبقى مفتوحا وتبقى الفتن ويبقى الاقتتال ويبقى الاختلاف بين الناس. وبعد وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه بايع المسلمون عثمان رضي الله عنه خليفة من بعده، وذلك لأنه عهد إلى 6 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم من 10 المبشرين بالجنة، ليختاروا واحدا منهم. وانتهى الأمر إلى أن وقف الأمر عند عثمان وعلي، ثم بعد ذلك حصل الاتفاق على تقديم عثمان على علي. ولما قتل عثمان جاء بعده علي وبويع، لأنه كان الحق دائرا بينه وبينه، وقدم عثمان. فلما ذهب عثمان جاء بعده علي رضي الله تعالى عن الجميع. وقد حصل في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه يعني شيء من الفتن، حيث خرج عليه أناس وتكلموا فيه وحصروه في داره رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتلوه بعد ذلك. وحصلت الفتنة والفتن بعد ذلك، يعني بعد قتل عثمان. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه زمانه كان سليما يعني من ذلك، وقد وبينه وبين هذه الفتن باب مغلق هو قتله، وأنه الفتن تكون بعد قتله وبعد موته شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
أكان عمر يعلم من الباب الذي يكسر، والذي قال أنه إذا فتح حري ألا إذا فتح حري ألا يغلق؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني كما أن الليلة دون غد، وهذا شيء محقق. فعمر رضي الله عنه يعلم من الباب، وأنه هو المعني بالباب، وأنه متحقق من ذلك، كما أنه متحقق من أن الليلة دون غد أو قبل غد. نعم.
إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وإنما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حفظه عنه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يعلم يعني، وقد فهم هذا الشيء الذي أخبره به حذيفة، وأنه هو الباب، وأنه يعلم ذلك، وأنه متحقق منه.
فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر رضي الله عنه.
ثم إن الحاضرين وكان الجالسين الذين كانوا سمعوا هذه المحاورة وهذا الكلام هابوا أن يسألوا حذيفة عن الباب، من الباب الذي يكسر وتكون بعده الفتن، هابوا أن يسألوه، فطلبوا من مسروق أن يسأله فسأله فقال عمر، يعني الباب هو عمر، يعني وكسره معناه قتله.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي معاوية وأبيه،
أبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شقيق،
شقيق بن سلمة أبو وائل وثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب.
عن حذيفة،
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وعبد الرحمن المحاربي ووكيع. عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب صباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره، إذ نادى مناديه الصلاة جامعة، فاجتمعنا فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأشار بيده إلى أذنيه فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا منزلا فكان فيهم من ينتظر، يعني يرمي بالسهام يعني للمسابقة وال يعني لإصابة الهدف، مسابقة في إصابة الهدف الذي يوجه إليه أو توجه إليه السهام، ومن من يضرب خباءه، والخباء هو ما يتخذ يعني من 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 يعني بيوت يعني في البر يعني من 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 من, من غير الشعر، يعني تتخذ منه الأحذية، وهذا الخباء جمع والأحذية جمع خباء، وهو الذي يتخذ يعني بيتا يضرب في الفلات من أجل الاستغلال به والاستفادة منه والاستثار به عن الغير، ومن من يكون في جسره أو جسره، ومعنى ذلك أنه يكون في إصلاح إبله ورعيها وإذهابها للمرعى حتى ترعى، يعني في هذه الفترة التي هم نازلون فيها يعني في ذلك المكان. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، يعني طلب منهم أن يجتمعوا، ثم إنه خطبهم عليه الصلاة والسلام وقال: ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا فيه بيان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاموا بما كلفوا به على التمام والكمال، وأنهم دلوا أمهم دلوا أمتهم على كل ما يعلمونه لهم من الخير، وحذروهم من كل ما يعلمونه لهم من الشر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أدى ما بعث الله تعالى ما بعثه الله تعالى به على التمام والكمال، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وتوفي وقد بين بلغ البلاغ المبين وبين للناس كل ما يحتاجون إليه. فالشريعة أكملها الله وأتمها، وترك الناس عليه الصلاة والسلام على بيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فهذا فيه بيان أن كل الأنبياء الذين بعثهم الله قاموا ببيان ما يحتاجه إليهم أممهم من كل ما يعود عليهم بخير، وكل ما يعلم النبي أنه خير لأمته بلغهم إياه، وكل ما يعلم أنه شر حذر أمته منه. وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال في أوله: انتهينا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون.
يعني يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة يقول: انتهينا إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة، يعني في المسجد الحرام، والناس مجتمعون إليه يعني يستفيدون منه ويتلقون عنه الحديث. وهذا يدلنا على ما كان عليه التابعون من الحرص على لقاء الصحابة والاجتماع بهم والجلوس معهم وتلقي السنن عنهم التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه مما بيناه لهم ومما حدثهم به هذا الحديث، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فكان في هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ينتظر، يعني من يرمي بالسهام، يعني يتنافسون فيها ويتسابقون ليتبين من يصيب ومن يخطئ، ومنهم من يصلح خباءه وهو المكان الذي يستظل به ويبقى فيه، ومنهم من يكون في جسره وهو كون يعني يرسل يعني إبله ودوابه إلى المرعى في هذه الفترة التي هم نازلون فيها. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى مناديه صلاة جامعة فاجتمعوا فخطبهم وبين لهم أنه ما بعث نبي من قبله إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لها وحذرها شر ما يعلمه لها.
وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها،
وإن أمتكم هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت عافيتها في أولها، يعني أن أولها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه والذين جاهدوا معه والذين أظهر الله تعالى بهم دينه والذين تلقوا الكتاب والسنة عنه وبلغوها للناس، يعني أنهم سالمون من الفتن لأنهم في زمن النبوة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما يحتاجون إليه، وقد سلمهم الله تعالى من الفتن بوجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. وكذلك أيضا يعني مضى وقت كبير بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهم سالمون من الفتن، وبعد ذلك بدأت الفتن واستمرت. جعلت عافيتها في أولها يعني سلامتها واستقامتها في أولها، وإن
آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها،
وإن آخرهم يعني آخر هذه الأمة يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، يعني يصيبهم بلاء وفتن وأمور تنكرونها. وقد حصل هذا في زمن الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه، حيث خرج عليه الخارجون الذين خرجوا عليه وحصروا في داره وانتهى الأمر بهم إلى قتله، ثم بعد ذلك حصلت الفتن يعني بعد ذلك. نعم.
ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا.
ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، إذا جاءت فتنة عظمت في وقتها واعتبرت كبيرة، ثم يأتي بعدها فتنة تكون التي قبلها رقيقة بالنسبة لها، يعني خفيفة بالنسبة لها، يعني فتن يرقق بعضها بعضا، يعني هي في وقتها تعتبر عظيمة وكبيرة، ولكنها إذا ذهبت وجاء ما هو أكبر منها صارت رقيقة وصارت أهون أو هينة عند هذه الفتنة التي أكبر منها والتي جاءت بعدها، يعني يرقق بعضها بعضا. تأتي فتن فتنة وراء فتنة، فتكون الفتنة الجديدة أشد من الأولى، فتكون الأولى رقيقة وخفيفة بالنسبة لهذه الفتنة الكبيرة التي جاءت بعدها. فتن يرقق بعضها بعضا، تأتي فتنة الناس يستعظمونها في وقتها، ولكنها يأتي بعدها فتنة تهون تلك الفتنة التي قبلها بحيث تكون ترك وتصير رقيقة وخفيفة بالنسبة للفتنة التي أكبر منها والتي جاءت بعدها. فتن يرقق بعضها بعضا. نعم.
فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف.
نعم. فيقول المؤمن عندما تأتي الفتنة، يعني أول فتنة، يقول هذه مهلكتي، يعني أن الهلاك بهذه الفتنة، ثم إنها تنكشف ويأتي بعدها فتنة أخرى ويقول هذه مهلكتي. لكن الحديث الذي مر، الجملة التي مرت وهي يرقق بعضها بعضا، يدل على أن الأولى الثانية أشد من الأولى، وأن الأولى أخف من التي بعدها.
ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه.
ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريق الذي به السلامة والذي به النجاة، وهو الاستقامة على أمر الله والاستقامة على طاعة الله، وأن يدوم على ذلك حتى توافيه المنية وهو على هذه الحالة الطيبة. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من أحب أن يزحزح عن النار يبعد عن النار ويدخل الجنة، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أنه يثبت على الإيمان ويستقر على الإسلام ويبقى على ذلك حتى يأتيه الموت وهو على هذه الحال، كما قال الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن جملة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر يعني مثل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والمعنى دوموا على الإسلام واستمروا على الإسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. الإنسان ما يعرف، لا يعلم متى يموت، لا يعلم متى يموت حتى يستعد للموت، ولكن كونه يكون على استمرارا على العبادة، يأتي بالأمور المفروضة ويأتي بما أمكنه من الأمور المستحبة ولو كانت قليلة، هذا هو الذي ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، يعني وهذا بالنسبة للنوافل، وأما الفرائض فلا بد منها، ليس الإنسان يأخذ منها ويترك، بل الفرائض لا بد منها، وإنما النوافل هي التي يعني مستحبة، إذا أتى بها زاد أجره وكماله، وإذا لم يأتي بها فإنه لا يؤاخذ، إلا إذا ترك السنة رغبة عنها فإنه يؤاخذ على الرغبة عن السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه الجملة من الحديث نظير هذه الجملة من الآية، يقول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بل تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أنه يدوم على الطاعة ويدوم على الإيمان حتى إذا وافي الأجل وافي وهو على حالة طيبة. ثم ذكر أمرا آخر وهو معاملة الناس، المعاملة الطيبة التي يحب أن يعامل بها، يعني أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة، فعليه هو أن يعامل الناس معاملة طيبة. ولهذا قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس أي يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا مثل قول الله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أنه يعامل غيره معاملة طيبة كما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة، ولا يكون شأنه أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة وهو لا يعامل الناس معاملة طيبة، فيكون من جنس المطففين الذين قال الله فيهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمطففون للمكاييل والموازين إن كان الحق لهم استوفوه، وإن كان عليهم نقصوه، وإن كان عليهم الحق نقصوه عند السداد وعند الوفاء، وإن كان الحق لهم أخذوه كاملا. وإلا المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الحق لهم استوفوه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان سيخرج من عندهم إلى غيرهم فإنهم ينقصون ويبخسون المكاييل والموازين. ومثل ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعني كره لكم أنه ينهاكم عن ثلاث: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ومنع وهات يعني يكون الإنسان عنده استعداد لأن يأخذ وليس عنده استعداد لأن يعطي. منع وهات إذا كان الأمر يتعلق به يطلب، وإذا كان إخراجا منه فإنه يمنع يمنع. وإنما الإنسان يعني يكون معطيا ويكون مفيدا، واليد العليا خير من اليد السفلى، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
ثم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يمينه وثمرة فؤاده. صدقة يمينه لأن المبايعة تكون باليمين يعني بالمصافحة، وقال صفقة يعني معناها أن الإنسان إذا وضع يده في اليد قد يطلع لها صوت عندما يصفق باليد عند المبايعة، يعني صفقة يمينه يعني بحيث يعني يده في يده فيطلع لها صوت إذا ضرب كل منهما بيده على يد الآخر يطلع يعني صوت خفيف. فهذا المقصود صفقة يمينه يعني معناه أنه بايعه وصافحه وشد على يده وأعطاه البيعة. وكذلك ثمرة فؤاده بأن يعني بايعه يعني صادقا مخلصا فليطعه ما استطاع، ويكون ذلك في ما هو طاعة لله عز وجل، ويكون ذلك فيما هو طاعة، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله، لكنه يطيعه فيما استطاع فيما هو طاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة للمخلوق في معصية الله. وهذه الطاعة التي تكون في المعروف على حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن جاء آخر
نعم ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني إذا خرج عليه وبغى عليه باغ فإنه يقاتل، لأن البيعة حصلت للإمام والصفقة يعني اليمين حصلت للإمام والناس مستقرون على إمام، فمن خرج على إمامهم وبغى وكان من أهل البغي فإنه يقاتل حتى يقتل، أو يعني يكف ويمتنع. نعم.
قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأشار بيده إلى أذنيه فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي.
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الذي قال أنني انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس حوله، يعني قال أدخلت رأسي من بين الناس، يعني كان الناس كثير وأنه يعني ليس قريبا منه وإنما بينه وبين أشخاص، فأدخل رأسه من أجل أن يكلمه ويسأله يعني هذا السؤال. قال فأدخلت رأسي من بين الناس وقلت له أنشدك الله، أفأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المقصود ذلك التوثق. ومن المعلوم أن إخبار الراوي إذا كان صحابيا أو كان غير صحابي ولكنه ثقة يكفي حصول الخبر، لكن إن أضيف إلى ذلك شيء مما يقتضي التوثق فإن ذلك لا بأس به. فقال يعني عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما نعم، وأشار بإصبعيه إلى أذنيه فقال سمعته أذنيه، وهذا التأكيد هذا من تأكيد الكلام بذكر السماع. ثم قال ووعاه قلبي، يعني سمعته وحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل الحديث الذي في حدث به أبو شريح الغزاعي عمرو بن سعيد الأشدق وهو يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير في مكة، قال له ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير، خاطبه بلقب الإمارة ويعني يريد يعني أن يحصل منه الاستجابة لهذا الذي يريده منه. قال ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني فتح مكة من بكرة، يعني حدث بهذا الحديث. قال أبو شريح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني معناه أنه متثبت ومتحقق من هذا الكلام. حاصل أن هذه من العبارات التي يأتي بها الرواة للتحقق والتوثق من صحة ما يرويه وما يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي معاوية وعبد الرحمن المحاربي ووكيع.
عبد الرحمن المحاربي صدوق
لا بأس به صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن زيد بن وهب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة
وهو ثقة
أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو.
نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب التثبت في الفتنة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كيف بكم بزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مردت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم.
ثم ذكر باب تثبت الفتنة، يعني التمهل فيها وعدم التسرع في الدخول في الفتن، وكون الإنسان يكون على بينة وعلى بصيرة فلا يستعجل ولا يقدم أقداما تكون عاقبته وخيمة ويندم حيث لا ينفع الندم، وإنما يكون الإنسان متعنيا متثبتا بعيدا عن التسرع في الفتن والوقوع فيها والمشاركة فيها، بل عليه التأني والتثبت. ثم ذكر جملة حديث منها هذا الحديث عن
عبد الله بن عمر،
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم بزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة.
كيف بكم بزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة.
نعم،
ويبقى حثالة. يغربل، الغربلة هي يعني مثل ما يغربل الدقيق بالغربيل، أو الحب يعني يكون بالغربيل فيتساقط الحب ويبقى الحثالة التي لا تدخل في المنخل، أو كذلك يعني غربلة الدقيق بحيث ينزل الدقيق الصافي ويبقى فوق المنخل النخالة أو الحثالة التي لا تتساقط مع فروق المنخل فيبقى حثالة. وهذا يعني إشارة إلى الناس، وأن أنه يهلك يعني أهل الصلاح وأهل الخير ويبقى حثالة من الناس، يعني هذا شأنهم، تمرج عقولهم، يبقى حثالة من الناس.
قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا.
قد مرجت عهودهم
وأماناتهم،
عهودهم وأماناتهم يعني مرجت يعني فسدت، ويعني يعني عهودهم وأماناتهم يعني لا يحافظون على العهد ولا يحافظون يحفظون الأمانات، وإنما هم مفرطون ومقصرون، يعني ناكثون للعهود، مضيعون للأمانات، لأنهم حثالة مذمومون، ليسوا من أهل النقاء والصفاء والسلامة.
قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه.
واختلفوا وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه.
وكانوا هكذا،
وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني أنهم اختلفوا يعني وحصل بينهم الفتن وشبك بين أصابعه، يعني لحصول الاختلاف الذي بينهم والامتزاج الذي يعني على سوء. وهذا التشبيك بين الأصابع أحيانا يكون للمدح وأحيانا يكون للذم، وهنا في مقام الذم، يعني شبك بين أصابعه في امتزاج بعضهم ببعض في الفتن. وأما في المدح الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن المسلمين وتواد المسلمين وتعالفهم وأنهم يعني كجسد الواحد وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه يعني كما يعني يكون البنيان يعني يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه في مقام المدح. وأما هنا في مقام الذنب، لأنهم اختلطوا وامتزجوا وصار ذلك بسبب الخلاف الذي بينهم، بحيث يعني التحم بعضهم بعض وضرب بعضهم بعضا أو قتل بعضهم بعضا أو قاتل بعضهم بعضا وهكذا.
قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون.
قالوا: كيف بنا؟ يعني إذا وقع هذا وحصل، وهذا يدلنا على على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سؤاله عن أمور دينهم، وأنه إذا حصل لهم الشيء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر مستقبل وأدركوه ماذا يصنعون؟ فقال: تأخذون ما تعرفون وتتركون ما تنكرون، يعني ما كان معروفا خذوا به وما كان منكرا اتركوه وابتعدوا عنه. نعم.
وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم.
وتقبلون على خاصتكم فتصلحونها، يعني ما يتعلق بأهليكم وذويكم وقراباتكم تعملون على إصلاحهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقبلون على خاصتكم فتصلحونها وتعنون بأهليكم وأولادكم وقراباتكم وأهل بيوتكم وقبيلتكم وعشيرتكم، وتتركون أمر عامتكم، يعني الاشتغال يعني بالأمور العامة التي يعني ليس من شأن كل أحد أن يشتغل فيها وأن يشغل نفسه فيها، يعني يضيع ما هو مطلوب منه ويشتغل بما ليس مطلوب منه. فإن أمور العامة لا يقوم بها كل أحد ولا يصلح أن يصدى لها كل أحد، وإنما يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد وإلى أهل العلم وإلى أهل الفضل. هذا هو الذي يعني يكون المرجع إليهم في الأمور العامة. وأما الأمور الخاصة كل يصلح ما جعله الله تحت يده وما كان يعني مؤتمنا عليه من الأهل والولد والقرابة، فيعنى بصلاح خاصة ولا يشغل نفسه بالأمور العامة، ولا يشغل نفسه بالأمور العامة، هذه يتولاها أهلها ولا يتولاها كل أحد. ولهذا جاء في حديث في بعض الأحاديث يعني أنه يأتي زمان يتكلم الرويبضة، والرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والحديث سيأتي عند المصنف، الحديث سيأتي عند المصنف، فيكون يعني الذي هو ليس أهل هذا لا يشغل نفسه بأمور ليس أهلا لها، وإنما يشغل نفسه بالأمور الخاصة به التي هو بحاجة إلى إصلاح أهليه وذويه وقراباته، وأما أمور العامة يتركها لأهلها.
قال: حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صديق أخرج البخاري وأصحاب السنة.
ومحمد بن الصباح
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو صدوق
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمارة بن حزم
وهو
ثقة أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر وموت يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. قال: كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة. ثم قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: الحق بمن أنت منه. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار.
ثم ذكر حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كيف بك إذا حصل موت فيكون فيه البيت يقوم بالوصيف يعني القبر, يعني كيف بك إذا حصل موت عام, إذا حصل موت عام بحيث يكثر الموتى ولا تتوفر القبور التي يدفنون بها الموتى لكثرتهم, وذلك لانشغال الحثارين بمصالحهم الخاصة فلا يحصل منهم حفر ما يستوعب هذا الموت الكثير, فيحتاج الناس إلى أن يعني يبحثوا عمن يحفر لهم القبر ويكون ذلك غاليا حتى يكون قيمته الوصيف يعني قيمة العبد, يعني قيمة عبد يعني يحصل الإنسان قبر في قيمة عبد أو بعبد يعني يملكه يدفعه في مقابل تحصيل يعني حفر قبر ليدفن فيه الميت بكثرة الموتى, بكثرة الموتى. وقد حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الشام طاعون, طاعون عمواس, حصل فيه موت كثير, وممن مات فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه يعني وهو في السنة 18 من الهجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي ذر يعني كيف بك إذا حصل كذا وكذا, وقيل إن المقصود من ذلك أن المكان الذي يحفر فيه القبر يعني لغلائه وشرائه يكون يقوم بالوصيف الذي هو العبد, وقيل إن المقصود به البيت أن البيوت ترخص يعني حتى تكون قيمتها مثل قيمة العبد, وذلك لكثرة الموتى الذين خلت منهم البيوت فاحتيج إلى بيع بيوتهم فصارت رخيصة قيمتها مثل قيمة العبد. يحتمل هذه الأمور كلها, البيت أن يكون مقصود به القبر إما من ناحية الحفر وأن حفره يعادل قيمة العبد, أو البقعة التي يحفر بها القبر تعادل قيمة العبد, أو أن المقصود بالبيت البيت الذي يسكن حيث يكثر الموتى ويذهب أهل البيوت فتباع وتكون رخيصة حتى تكون قيمة العبد قيمة البيت بقيمة العبد. قال ما خار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم, الذي اختار الله لي ورسوله الذي يعني ترشدني إليه أن أعمله, والذي يختاره الله لي ويختاره رسوله صلى الله عليه وسلم مما أخذه عنك ومما أتعلمه عنك. قال تصبر.
نعم.
قال تصبر يعني عليك بالصبر. نعم.
قال كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم, أو ما خار الله لي ورسوله.
ثم ذكر كيف بك إذا حصل جوع لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد ولا تستطيع أن ترجع للهزال والضعف الذي يجعل الإنسان ما يستطيع الحركة من الجوع والغذاء الذي لا يحصل الجسم فيحصل له الهزال الشديد الذي لا يعني الذي يشق عليه معه المشي المسجد وكذلك الرجوع من المسجد إلى البيت. فقال يعني مثل ما قال يعني ما اختار الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم, أو يعني الله أعلم. قال بعد ذلك
عليك بالعفة.
قال عليك بالعفة يعني حتى ولو وصلت إلى هذا الحد وإلى هذه الغاية من شدة الحاجة ومن شدة الجوع عليك بالعفة, أن يكون إنسان عفيفا يبتعد عن الوصول إلى المال بطرق غير بطرق محرمة، وكذلك الاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم والتعفف عما بأيديهم. نعم.
قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله.
ثم قال: كيف أنت وقتل يعني يصيب الناس وتغرق حجارة الزيت بالدم، يعني كثرة القتلى، وحجارة الزيت يعني مكان في الحرة، يعني يكثر فيه القتل حتى يكثر الدم وتغطى بعد الحجارة، بعد الحجارة يقال حجارة الزيت يغطيها الدم لكثرة القتلى بسبب الفتن التي تكون. وقيل إن هذا وقع عام الحرة التي الفتنة التي قد حصلت في المدينة، ويعني حصل فيها قتل كثير من الناس في الحرة.
قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: الحق بمن أنت منه،
يعني الحق يعني عند الفتن الحق بمن أنت منه، يعني بأهلك وبخاصتك وعشيرتك وقبيلتك، الحق بهم، وهذا من جنس الذي قال عليك يعني خاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، يعني الزم من أنت منه، يعني صر مع أهلك ومن أنت منهم وابتعد عن الفتن.
قال: قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك.
ثم لا قال يعني ألا آخذ سيفي فأضرب من فعل ذلك، يعني من كان حصل منه يعني هذه الفتن وهذا الشر الذي قد حصل، ألا آخذ سيفي؟ قال: إذن شاركتهم، يعني شاركتهم في الفتن وشاركتهم في القتل، شاركتهم في القتل، ولكن ادخل بيتك. نعم.
قلت: فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك. قال: فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار.
ثم ذكر قال يعني فإن دخل علي، لما قال له ادخل بيتك قال: فإن دخل علي يعني أحد يعني يريد أن يقتلني، قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف يعني بريقه ولمعانه فضع يعني طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمك وإهنه فيكون من أصحاب النار. وهذا كناية عن الابتعاد عن الفتن وعن عدم المشاركة فيها، لكنه جاء في النصوص ما يدل على الدفاع عن النفس، وأن الإنسان له أن يدافع عن نفسه، وجاء أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالذي في الحديث إشارة إلى الابتعاد عن الفتن والدخول فيها والمشاركة فيها، وإلا فإن الدفاع عن نفسه قد جاءت به نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أحمد بن عبده،
ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
مسلم
وأصحاب السنن،
عن حماد بن زيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي عمران الجوني
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن المشعث بن طريف
وهو
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه،
نعم،
عن عبد الله بن الصامت
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبي ذر،
عن أبي ذر الغفاري وجندب بن جناد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. والحديث جاء من طريق أخرى يعني فيها ليس فيها المشعث هذا الذي هو مقبول.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال حدثنا أسيد بن المتشمس قال حدثنا أبو موسى رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري رحم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم وإيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس يوم الجمعة ونعود إليه يوم السبت إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، عادنا الله من الفتن. يقول هل يستفاد من حديث أبي ذر أن من مات من الجوع دون أن يسأل الناس لا يأثم لأنه من العفة؟
قد يستفاد من ذلك، لكن يعني معلوم أن النفس يعني مطلوب إنقاذها يعني ولو بفعل الميتة. ومن المعلوم أن السؤال يعني أخف وأهون يعني من أكل الميتة. ويمكن الإنسان يعني بدل من كونه يعني يسأل يعني بغير مقابل يقترض أو يطلب يعني قرضا.
يقول إن دخل بيتي ولي الأمر أو من ينوب عنه لأخذ مالي فهل أعطيه ما يريد أم أدافعه؟ وإن قتلني أكون شهيدا؟
إذا كان ولي الأمر يعني حصل منه ذلك أنت لا تستطيع أن تدافع. يعني إذا كان ولي الأمر حصل يعني ولي أمر ظالم يعني حصل منه ذلك فأنت لا تقاتله، وإنما يعني اعمل ما يمكنك للتخلص من ذلك، وأما القتال فلا تقاتل.
من كان من المسلمين في بلاد الكفر والحاكم كافر فهل له بيعة؟
ليس يعني للكافر بيعة، ولكن الإنسان إذا كان في بلاد الكفر سواء كان من أهلها وهو مسلم في بلاد الكفر أو كان من الوافدين عليها فإن الإنسان إذا طلب منه شيء طلب منه الولاة شيء وألزموه به يستجيب إذا كان طاعة إذا لم يكن معصية. أما إذا كان معصية لا يسمع ولا يطيع. والأمور التي يكون فيها تنظيم للناس يعني مثل قضايا المرور وغيرها عليه يلتزم بها في أي مكان يكون ولا يخالف يعني تلك لكونه في بلاد الكفر، بل عليه أن يكون يعني على الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة في أي مكان كان. فالبيعة ليس هناك بيعة يعني للكفار، ولكن هناك سمع وطاعة في المعروف. إذا تسلط الكفار على المسلمين فالإنسان يسمع ويطيع في المعروف.
يقول إذن كيف يكون الجمع من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟
إذا كان للمسلمين إمام أو أن الإنسان في بلد فيه إمام يعني مسلم فإنه يلزمه أن يعني يسمع له ويطيع ولا يجوز له الخروج عليه. إذا كان للمسلمين إمام عام فلا يجوز الخروج عليه، وإن كان المسلمون متفرقين وكل له بلد وقائم به ومسؤول عنه فإن من كان في كل بلد عليه أن يسمع ويطيع لذلك الوالي، ولو خرج من بلده إلى بلد آخر فإنه يسمع ويطيع في المعروف في البلد الذي يكون موجودا فيه وإن لم يكن بلده الأصلي.
ألا تعتبر منافسة الحكام في الانتخابات من منازعة الأمر أهله؟
لا أقول، لا شك أن الناس يعني يتنافسون على الدنيا ويتهالكون على الدنيا ويحرصون عليها والوجود يعني مثل ذلك لا يقال أنه يعني إذا كان هناك والي يعني حصلت ولايته لا يجوز لأحد أن يعني يغالبه وأن يخرج عليه، لكن إذا كان الناس في بلد وكانت في هذه الطريقة التي هي ليست طريقة الإسلام، فالمسلمون إذا كان دخولهم يغلب جانب أحد فيه خير المسلمين يفعلون يعني بحيث يرجحون جانبه، وإن كان ليس هناك دخولهم لا يقدم ولا يؤخر فإنهم يبتعدون عن الدخول في هذه الميادين.
القول بأن الحسين رضي الله عنه قتل بسيف جده استدلالا بحديث فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا عنق الآخر كائنا من كان، حيث
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينبغي أو يجب أن يحبوا جميعا وأن يترضى عنهم جميعا وأن يعرف بأن ما حصل بينهم من خلاف فإنما هو مبني على اجتهاد، وأن المجتهدين منهم دائرون بين الأجر والأجرين، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. والذي يجب أن تكون القلوب سليمة ونظيفة لجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكف عما شجر بين الصحابة ولا يتكلم فيهم إلا بالحق، ولا يعني يسمح الإنسان لنفسه بأن ترتع في أعراض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد سئل يعني بعض، وقد قال بعض العلماء لما سئل عن علي رضي الله عنه وما حصل في زمانه، قال إن الفتن التي كانت في زمانه قد حفظ الله منها أيدينا، فنسأله أن يحفظ منها ألسنتنا. أيدينا لأن ما كنا في زمانه حتى يكون لنا دفع، ما بقي عندنا إلا الألسنة، فنسأله سبحانه وتعالى الذي حفظ أيدينا حيث لم نكن في زمانهم فيكون لنا مشاركة، نسأله أن يحفظ ألسنتنا. هذا هو الذي يقال فيه حق الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.